بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. سبحانه أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 90 بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته. ذكرنا منها بناء المسجد، ذكرنا منها المؤخاة بين المسلمين، ثم بدأنا مع معاهدة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع اليهود في المدينة. وبينا خلال حديثنا عن هذه المعاهدة أن إسلامنا دين تعايش، لأنه دين رحمة، فالله تعالى قال عن نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل أرسله الله عز وجل للناس كافة، وهذا يستدعي ويقتضي التعايش والتراحم والعدل والإنصاف. إذن بدأنا الحديث عن تلك المعاهدة، وردنا على كثير من الشبهات التي تثار ضد الإسلام، كشبهة إن الإسلام انتشر بالسيف، كالشبهة المتعلقة بحديث النبي عندما قال في بداية الدعوة: جئتكم بالذبح لنفر آذوه وأرادوا قتله، فكان الحديث لفئة بعينها لا لعامة الناس، بدليل أن الله تعالى بيّن المقصد من إرساله عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن أمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وردينا على هذه الشبهة. أيضا ردينا على كثير من الشبهات التي تثار ضد هذا الدين العظيم. وفي هذا اللقاء إخوتان واصل ما بدأنا. يقول المصنف رحمه الله بعد أن ذكر تلك المعاهدة، قال: وأقرب من كان يجاور بالمدينة من غير المسلمين هم اليهود، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا في هذه الفترة أي مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وهذا هو الإسلام، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام كما تفعل الملل الأخرى غير الإسلام. وفيما يلي أهم بنود هذه المعاهدة، هنذكر البنود ثم نعلق ونبين ونوضح. البند الأول: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود، يعني جميع اليهود الذين يقطنون بالمدينة لهم نفس تلك المعاهدة. ثانيا: وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ثالثا: وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، أي إذا اعتدى على المدينة معتد على اليهود أن يقفوا في صف المسلمين للدفاع عن المدينة. وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، أي لا يعاقب الإنسان بحليفه، يعني إن عقد حلفا مع أحد لا يعاقب به. لماذا؟ لأنه يجوز له أن يعقد الأحلاف بشرط ألا ينقض معنا عهودنا. وإن النصر للمظلوم، يبقى النصر على كل حال للمظلوم لا للظالم، إنما نصرة الظالم تكون بمنعه عن الظلم كما بين النبي عليه الصلاة والتسليم في قوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن ترده عن الظلم، فذلك نصرك له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. لأن العرب قبل الإسلام كان عندهم نفس المبدأ ده، ولكن بمفهوم جاهلي، كان نفس المبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولكن بمفهوم الجاهلية أي كن مع أخيك دائما أبدا حتى وإن كان ظالما تنصره على من ظلمه. فجاء الإسلام وصحح تلك المفاهيم الجاهلية. لذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، طبعا تعجب الصحابة، هذا المبدأ الجاهلي هل يكون عندنا في ظل الإسلام؟ فقال بعضهم: أنصره مظلوما، هذا ما تعلمناه، فكيف أنصره ظالما؟ هل عن نفس المبدأ الجاهلي؟ فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: أن ترده عن الظلم، فذلك نصرك إياه، أو كما قال النبي. البند: الرابع أو الخامس: وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، يبقى يكون بيننا مناصحة، بيننا بر وتعاون على الحق دون الإثم. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سادسا أو سابعا: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يعني عند المعركة إن اعتدى على المدينة معتد يبقى النفقة على الجميع، تجهيز الجيوش والإعداد يكون على المسلمين وعلى اليهود دفاعا عن المدينة. البند التالي: وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، أي جعلها النبي حرما فلا تجوز فيه المعاصي والمنكرات وما شابه، ولا يجوز فيها القتال فيما بينهم. البند التالي: وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو حدث مشكلة أو منازعة نرجع فيها للقرآن وإلى النبي، يبقى الحاكم هنا الإسلام. وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، خلاص إن قريش أعلنت عداءها للإسلام والمسلمين وطردت المسلمين، فما ينفعش بقى ينزل حد من قريش جار عليكم وتجيرونه أبدا. وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، أي حد يدخل المدينة يحاول القتال يجب على اليهود أن ينصروا المدينة مع المؤمنين. على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، يعني مثلا إذا كان العدو يدخل من قبل مثلا جهة بني قريظة يبقى لازم تستعدوا للدفاع، من قبلنا نستعد للدفاع، مهم يكون الدفاع مشترك عن المدينة. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، ما ينفعش وفق هذه المعاهدة ألا يعاقب الظالم أو الآثم، لأن الإسلام دين عدل يرفض الظلم ويرفض الإثم. وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة، حاكمها هو رسول الله عليه الصلاة والتسليم، والكلمة الغالبة والسلطان للإسلام والمسلمين. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي عليه الصلاة والتسليم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة حسب ما اقتضته الظروف، وسيأتي ذكر شيء منها. وهنا أود أن أقف وقفة مهمة في كيفية تعامل المسلمين مع سنة النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم، لأن الآن في معاهدة قام بها النبي عندما قدم المدينة مع اليهود مع غير المسلمين، فهل يا ترى هذا الفعل يكون ملزما لعامة الأمة إلى قيام الساعة؟ ده سؤال مهم. ولا هذا الفعل خاص بالأئمة والولاة؟ هذا أيضا أمر مهم. لكي نفهم هذه القضايا الهامة الشائكة لابد ونحن نتعامل مع السنة أن نكون على علم ببعض الأمور، من بينها يا ترى هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والتسليم فعله بمقتضى الرسالة فيكون تشريعا عاما للمسلمين إلى قيام الساعة، أم فعله بصفته إمام وحاكم أو قاضي فيكون هذا خاص بولاة الأمور والقضاة والأئمة، أم أن هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والتسليم فعله بصفة جبلية طبعية وليست تشريعية فيكون للإنسان أن يفعل أو يترك؟ إذن ونحن نتعامل مع السنة لا بد من معرفة أمران، لابد من معرفة أمرين. الأول صفة هذه السنة، الثاني سبب ورود هذه السنة. احفظوا هذا جيدا لأن هذا الكلام من الأهمية بمكان. يبقى وأنا أتعامل مع سنة النبي مع أقواله وأفعاله وتقريراته لابد أن أنظر هل يا ترى هذا القول أو الفعل أو التقرير فعله النبي عليه الصلاة والتسليم بصفته الرسالية فيكون تشريعا عاما للأمة، أم فعله النبي عليه الصلاة والتسليم بصفته هو الإمام كإمامة المصلين في الصلاة، أم فعله بصفة أنه الحاكم، أم فعله بصفة أنه قاضي يقضي في بعض الأمور فلا يكون ملزما لولاة الأمر والقضاء، أو فعله بصفة الفتية فيكون خاص بالمفتين الذين يفتون الناس في أمر دينهم أو دنياهم؟ يبقى لابد من النظر إلى أمرين، الأول صفة هذه السنة كما ذكرت لكم صفتها إيه، السبب الثاني أو الأمر الثاني سبب ورود هذه السنة. فإن تدبرنا هذا الأمر انضبط فهمنا لسنة نبينا عليه الصلاة والتسليم. وكما تعلمون بالمثال يتضح لنا المقال. أضرب أمثلة توضح لنا هذا الباب العظيم. أولا، كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان لا يأكل الضب، فقد ورد في الحديث أن الضب قدم على مائدة رسول الله عليه الصلاة والتسليم فلم يأكل منه النبي. خالد بن الوليد كان يجلس مع رسول الله فسأل: أحرام هو يا رسول الله؟ يعني هل أكل الضب حرام؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافى. فماذا صنع خالد؟ أكل الضب على مائدة رسول الله عليه الصلاة والتسليم. طب الضب ده يعني الأول، الضب ده حيوان يكون في الصحراء مثل السحلية ولكن أضخم شوية، كبير شوية، عامل زي السحلية، عارفين السحلية؟ طيب، بس كبير شوية كده. ولذلك ورد حديث بشأنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم، أو كما قال النبي جحر ضب. ليه ذكر الضب؟ العلماء قالوا لأن أقذر جحر أو بيت هو جحر الضب. هذا الحيوان يصنع جحره بباب واحد يكون في الصحراء، بخلاف بقية الحيوانات الغالب يصنع البيت ببابين. ليه؟ من أجل التهوية، يعمل باب أمام وباب للخلف زي الأرنب وغيره وغيره. إنما الضب لا، يبدأ يحفر في الأرض من جهة واحدة، وبالتالي تجد أن جحره أقذر الجحور. ليه؟ بيجتمع فيه النتن والعفن والقاذورات. أضف إلى ذلك بهذه الصفة بيكون سهل الصيد، يعني لا يفعل الصائد إلا أن يأتي إلى جحره إن علم مكانه ويصب فيه الماء فقط. بمجرد ما يصب فيه الماء يمتلئ، فيروح صاحبنا عامل إيه؟ يروح خارج، يروح ماسكه. فشوف النبي التشبيه شبه بجحر الضب لقذارته ونتنته، وده بيدل على أن الأمة في آخر الزمان سوف تتبع تلك القذورات عن غير المسلمين، لا يأخذون من غير إلا القذورات والنتن زي العري والتبرج والصفور والإباحية والقذورات، لكن قل أن يأخذ مثلا التقدم العلمي أو الحرص على الوقت أو بعض الصفات اللي مفيدة نافعة. فده الضب، حيوان بيعيش في الصحراء أكله حلال. النبي امتنع لماذا؟ قال: إنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافى. إذن صفة السنة دي إيه؟ صفة جبلية طبعية مش تشريعية. النبي لم يأكل طبعا أو جبلة، زي ما أنت بتقول كده مثلا أحيانا: الطعام ده أنا ما أقدرش أكله، نفسي مش قبلاه. ده من حقك، ده جبلة. في بعض النفوس كده مثلا أنواع معينة ما تعرفش تاكل، نفوس تانية تاكل خلاص كده. فده أنتوا تعلمونه يعني. فيبقى صفة السنة هنا إيه؟ الصفة جبلية. طب الصفة الجبلية دي هل واجبة الاتباع؟ نقول لك لا، مش واجبة خلاص، وليست من المندوبات أبدا. ليه؟ لأنها بتتعلق بالطبع أو الجبلة. فنقول لك في الحالة دي: طب لو أنا عم الشيخ أريد أن أتأسف، دي تساب بنيتك لكن لا تجعلها حكما. يعني مثلا بعض الناس يقول لك: حتى في الأمور الجبلية أريد أن أتأسى بالنبي. حاجة طيبة، شيء طيب أن تتأسى به حتى في الجبليات خلاص. يبقى ده أمر جبلي، يبقى النبي امتنع عن الأكل من الضب جبلة، لا تشريعا ولا بصفته الرسالية عليه الصلاة والتسليم. يبقى ده مثال. يبقى أنا لازم أتعرف على صفة السنة. فلما يجي إنسان يقول لي مثلا: إيه ده أكل الضب لا يجوز، ليه يا عم الشيخ؟ النبي ما كلوش. نقول: لا، بئس الفهم فهمك. لماذا؟ لأن النبي لم يأكل من الضب جبلة وطبعا، ولم يتركه تشريعا. لو كان تشريعا لحرمناه، واضح؟ يبقى هنا الفعل صفته ايه؟ جبلية طبيعية. ما ينفعش تقول لي بقى ايه ممنوع اكل لحم ايه الضب، نقول لك لا انت مش فاهم، يبقى لازم تسأل اهل العلم لانك ما تعرفش صفة السنة. الان ده مثال. مثال اخر، النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان لا يأكل البصل ولا الثوم، كان لا يأكل البصل ولا الثوم. طب يا ترى عدم أكل النبي للبصل والثوم تشريع فنمنع من أكل البصل والثوم؟ الإجابة لا، ليس تشريعا. أمال إيه؟ هو بين العلة. قال فإني أناجى، يعني أناجى أي أن الملك يأتيه والملك يتأذى من ريح البصل والثوم. يبقى دي خاصة بمين؟ بالنبي. في حاجة اسمها من أمور خصوصيات النبي، الأمر الخاص بالنبي ما ينفعش التأسي فيه. ما ينفعش إيه؟ إنك تقول أفعل مثل النبي. خلاص؟ إني أناجى مثله بالضبط كقضية الوصال في الصيام. النبي مثلا كان يواصل في الصيام اليوم واليومين والثلاث، يعني يأتي في رمضان، معروف أن الصيام من الفجر الصادق إلى غروب الشمس. خلاص؟ فالنبي ياخد من الفجر الصادق إلى غروب الشمس إلى فجر الصادق تاني يوم إلى غروب شمس تاني يوم، وربما وصل لليوم الثالث بلا طعام وبلا شراب عليه الصلاة والسلام التسليم. الصحابة حاولوا التأسي بالنبي هنا فنهاهم النبي، فلما نهاهم سألوا إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إني، يبقى دي خاصة بمين؟ خاصة بالنبي. ما ينفعش تقول لي أتأسى بدي، نقول لك لا، إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال العلماء معنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقين أي من كثرة عبادتي وكثرة ذكري لله في قيام ليل وكذا وكذا أتقوى فلا أشعر لا بجوع ولا بعطش ببركة الذكر. وليس من أحد يذكر ربه كما يذكر النبي محمد ربه، فدي خاصة بالنبي. يبقى إذن يطعمني أي يقويني على تحمل الوصال بهذه الكيفية وأنتم لا تستطيعون ذلك، يبقى دي خاصة بالنبي. ما ينفعش تيجي تقول لي بقى أنا ممكن أواصل، نقول لك لا. فلما حتى الصحابة ألحوا على النبي في هذا الباب أذن لهم إلى السحور فقط، يعني أذن لهم في الوصال إلى إيه؟ السحور. عايز تواصل؟ أيوة طيب، واصل من الفجر الصادق إلى السحور، يعني ما تفطرش في المغرب وواصل لغاية إيه؟ السحور فقط. فأذن ورخص في ذلك، لكن تواصل اليوم بالثاني هذا ليس من شأنك، ولكن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى ده اسمه من خصوصيات النبي. ولذلك أبو أيوب الأنصاري مثلا في هذا الباب بيعلمنا أمرا آخر، إن كان في الأمور الخاصة بالنبي أو خاصة لعلة ما وهي نزول الوحي على النبي كالبصل والثوم وأردت أن تتأسى فلا بأس، النبي أقره في دي. لما نزل النبي ضيفا عليه بمجرد أن هاجر إلى المدينة ومكث عنده أياما، فكان يعد الطعام ويرسله للنبي وينتظر هو وأهله حتى يفرغ النبي من طعامه فيأكلان من موضع يد النبي تبركا بالنبي. شوف مدى الحب. في يوم صنعوا له طعاما فيه بصل أو ثوم وذهب به إلى رسول الله، وانتظر كالعادة هو وأهله. بعد قليل أصل نبي الطعام ولم يذقه، ما أكلش منه. أبو أيوب تعجب فأخذ الطعام وعاد إلى النبي وقال يا رسول الله كنا ننتظر أنا وأهلي حتى تفرغ من طعامك فنأكل من موضع يدك تبركا بذلك، فلما رددت طعامنا؟ قال يا أبو أيوب به شجرتان لا أكلهما، البصل والثوم. قال أحرام يا رسول؟ قال لا، ولكني أناجى. مش حرام البصل ولا الثوم، ولكني أناجى، يعني يأتيني الملك. فقال لا ضير، أكره ما تكره يا رسول الله، ومنع عن نفسي البصل والثوم، لا على أنه يحرم أبدا، ولكن من فرط حبه للنبي أراد أن يكره ما كره النبي. النبي كان يكره الريح ريح البصل، ريح الثوم، جبلة، خلاص، إضافة إلى نزول الوحي، يبقى ده أمر جبلي، خلاص، ليس من الخصوصيات، ولكن ده من الجبليات الطبيعيات. النبي كان يحب الريح الطيب، وكان يبغض الريح الكريه، لدرجة أن إحدى زوجاته عندما احتالت حتى لا يأكل عند زينب رضي الله عنها، وكانت تقدم له العسل، قالت إني أشم فيك رائحة مغافير، ودي ريحة كريهة شوية كده. فالنبي حرم إيه؟ أكل العسل، ما دام يكون له ريح مش طيب مش هناكل إيه؟ العسل مرة ثانية. فنزلت سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآيات. إذا كان بطبعه يحب الريح الطيب ويكره الريح غير الطيب، ففي الأصل جبلة يكره البصل والثوم، خلاص، إضافة إلى العلة الأخرى ونزول الوحي. فلما منع هذا جبلة، يجوز التأسي في الجبلة، يجوز في الجبلة، يجوز دون الخصوصية. فدي جبلة في الأصل، إنه يبغض الريح الكريم ويحب الريح الطيب، إضافة لنزول الملك. فلما أراد أبا يوم التأسي أقره النبي ومنهاه. لماذا؟ لأن هذا أمر جبلي، فإن أردت أن تتأسى فيه بنبيك فأنت مأجور ولك أجر التأسي. في الخصوصية لا، الأمر الخاص لا يجوز التأسي. من ذلك مثلا من خصوصيات النبي في الزواج الزيادة على الأربع، ما ينفعش أتأسى هنا. ليه؟ لأن ده خاص بالنبي، من خصوصيات النبي كثرة زوجات النبي لعلل أذكر أني أشرت إليها كثيرا، فقلت منها مثلا العلة التعليمية. العلة التعليمية يعني إيه؟ هناك أمور خاصة بالنساء لا يصلح في تدريسها أو إيصالها إلا النساء، فلابد أن تكون مرأة بهذا الدور. فمثلا أم سلمة تقص علينا قصة حدثت مع رسول الله، امرأة سألت النبي عن الغسل من الحيض، فالنبي شرح لها الغسل، ثم قال لها فيما قال: ثم خذي كرصفة أي قطعة قطن ومسكيها وتطهري بها، يعني يضع فيها المسك أو الطيب وتطهري بها. المرأة مش فاهمة، قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ تقول أم سلمة فاحمر وجه النبي، وكان النبي في حيائه كالبكر في خدرها عليه الصلاة والتسليم. قال لها سبحان الله تطهري بها. قالت كيف يا رسول الله؟ تقول فجبثتها من يدها وقلت لها تتبعي أثر الدم. دي ما ينفعش النبي يقولها من حيائه عليه الصلاة. إذن من اللي يصلح للأمر ده؟ المرأة. لذلك عبء جسيم على الأم في تربية البنت أن تتعلم الأحكام، حتى تعلم بنتها أحكام الحيض، كيف تغتسل، ماذا تصنع، لازم المرأة تتعلم ده. ومثل هذه الأبواب قد يقولها الرجال، ولكن يقولونها في ثوب من الحياء، لكن التفصيلات ما يصلح إن الرجل يقولها إلا أن يعلمها الرجال، فيقوم الرجال بتعليم النساء، الزوجة أو البنت أو كذا. إنما الشيخ عشان يدرس مثل هذه الأمور للمرأة لا، صعب جدا، صعب جدا. لذلك كان من ضمن حكم تعدد زوجات النبي الحكمة التعليمية، أن يقمن بتعليم الصحابيات، خاصة تلك الأمور الخاصة بالمرأة المسلمة، فقه الحيض، فقه النفاس، فقه الأمور اللي لا يصلح الرجال في تدريسها للمرأة إلا أن يكون زوجا أو أبا أو أخا أو محرما على التأبيد، لأن فيها نوع من أنواع الحياء. تقول لي عم الشيخ ما هو بيقولوا لا حياء في الدين، أقول لك بس صوب الكلمة، قل لا حياء في أمر الدين، أي في أمر تعلم الدين. نعم لا حياء، لكن في تفصيلات صعب جدا أن يكون بها الرجال إلا أن يكون محرما على التأبيد. فمن هنا كان من ضمن حكم تعدد زوجات النبي هذا الباب، لو الباب التعليمي، ينقلن حال النبي في بيته، ينقلن حال النساء، كيف تغتسل، كيف تفعل، كيف، فده خاص، أو دي حكمة عظيمة جدا من حكم تعدد زوجات النبي. أيضا من الحكم حكمة نسميها الحكمة الاجتماعية، الحكمة الاجتماعية. من المعلوم يا إخوة أن بيوت النبي أطهر البيوت، وهي عرضة لسهام أعداء الله من المنافقين وغيرهم. طيب، أقرب الناس منزلة من رسول الله أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، دول أقرب الناس ملاصقة للنبي. طيب، إذن أبو بكر يدخل للنبي كثيرا، كذلك عمر، كذلك عثمان، كذلك علي. فإذا لابد أن تصان بيوت النبوة، فماذا يصنع رسول الله؟ إذن نتزوج ابنة الصديق عائشة رضي الله عنها. إذن الصديق إذا دخل بيوت النبي في أي وقت لا يمكن أحد يتكلم، لماذا؟ لأنه حمى النبي، حماه بلغة العصر، خلاص كده يعني والد زوجته، فيدخل متى شاء في أي وقت. طيب، ولذلك عائشة تزوجها النبي بأمر السماء، نزل جبريل بصورتها في كفه، قال يا رسول الله السلام يقرئك السلام، يقول لك هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة، رضي الله عن عائشة. وذلك بقول دايما في قضية تعدد زوجات النبي، احفظوا هذا جيدا، النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، زوج ولم يتزوج إلا خديجة، أي أن النبي لم يتزوج برغبته إلا خديجة رضي الله عنه. بقية نساء النبي تزوجهن النبي بأمر السماء، بأمر السماء. ولذلك ده يغلق الباب على مثير الشبهات ضد النبي، إنه مزواج وكذا وكذا، بئس القول قولكم. لو كان النبي رغبا في النساء لعدد في زمن خديجة. النبي تزوج خديجة عنده كم سنة؟ 25 سنة كما يقول كتب السير. كان عمر خديجة 40 سنة. متى ماتت خديجة؟ ماتت خديجة في العام العاشر من بعثة النبي، يعني عاش معها 25 سنة، لأنها بعث على سن 40، وهي رضي الله عنها ماتت في العام العاشر من البعثة النبوية، يعني كان عمر النبي 50 سنة لما ماتت خديجة رضي الله عنها، وهو تزوجها عنده كم سنة؟ 5. يبقى قعد معها كم سنة؟ 25 سنة، فترة قوة الشباب. هل تزوج؟ أبدا، لم يتزوج إلا خديجة رضي الله عنها وأرضاه. إذا نقول النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، يبقى تزوج خديجة، عاش معها 25 سنة، لما ماتت زوج النبي ببقية نساء. وذلك أولى من عقد عليه النبي بعد موت خديجة مش عائشة رضي الله عنها أبدا، السيدة سودة رضي الله عنها، وكانت طاعنة في السن لأن زوجها مات في سبيل الله، فتكريما لها وكفالة له. دي بقى الحكمة الثالثة، بتدخل في ضمن الحكمة الكفالية أو حكمة التكافل الاجتماعي أيضا، إن كل من مات زوجها شهيدا مع النبي وليس لها عائل يأمر الله نبيه أن يتزوج، كأمنا سودة رضي الله عنها وأرضاه. وفي نفس الوقت اللي تزوج فيه سودة عقد على عائشة رضي الله عنها بأمر الله تعالى عندما نزل عليه جبريل وعقد عليها النبي، ثم بنى بها في المدينة بعد هجرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن نزوج أو نتزوج عائشة، إذن الصديق يدخل في أي وقت شاء. ثانيا، طب عمر، نتزوج حفصة من عند عمر، وذلك حفصة زوجها مات شهيدا مع رسول الله في الغزو، فماذا يصنع عمر رضي الله عن عمر؟ نظر إلى ابنته فرآها حزينة. عمر بفطنته وحكمته وعلمه ارتأى أنه لا يصلح للمرأة التي مات زوجها إلا أن يبحث لها عن زوج يكون سببا في ذهاب حزنها. طب يا ترى من أزوجها؟ أذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. راح للصديق، ولكن من باب إيه؟ التلميح لا التصريح. ويعلم من الصديق في فطنته وذكائه وعلمه. قال يا أبا بكر إن حفصة ابنتي نال زوجها الشهادة في سبيل الله وهي تحفظ القرآن عن ظهر قلب. فالصديق لم يجيب عليه لا بقبول ولا برفض، سكت وانصرف. عمر حزن، وجد في نفسه طيب الصديق خلاص لم يجيب، يعني خلاص مش عايز، لا يريد. قال إذن أذهب إلى عثمان. عثمان في الفترة دي كانت زوجته رقية ابنة رسول الله قد ماتت وهو بلا زوج الآن، ما عنده زوجة، ففرصة. فذهب إليه وقال له مثل ما قال للصديق. من شدة حزن عثمان على أمنا رقية، على رقية رضي الله عنها، قال يا عمر لست بحاجة إلى زواج الآن، أنا غير راغب في الزواج الآن. خلاص طيب، اشتد حزن عمر، لا لا يعني أعرضها على الصديق ما يتكلمش، وعثمان يرفض. إذن والله لا أشكو الصديق وعثمان لرسول الله، بس لما تيجي من عند النبي خلاص ما يقدر أحد يقول لا، نروح للنبي على طول. إذن عمر لم يذهب عارضا ابنته على رسول الله، بل ذهب شاكيا صاحبي رسول الله. طيب فحكى الأمر للنبي، عرضته على الصديق لم يتكلم، عرضته على عثمان فرفض. فقال له النبي يا عمر يتزوج حفصة من هو خير له من أبي بكر ومن عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير له من حفصة، يتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله، ده برضو بوحي السماء، ويتزوج حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بوحي السماء. عمر طبعا خرج من عند رسول الله يكبر، ما هذا الشرف أن أكون صهرا للنبي، يعني أمر جلل. في الطريق التقى به الصديق، قال مهلا يا ابن الخطاب لعلك وجدت علي، أكيد أنت حزنت مني. طبعا فتنة الصديق. قال والله يا أبا بكر كان وجدي منك أشد، فإن عثمان رفض وأما أنت لا لم تجبني. فقال يا عمر لم أجبك لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة لنفسه، يعني الوحي أتى النبي وأخبره أن يتزوج حفصة، فالنبي أخبرني، وأما أنني لم أخبرك بذلك لأنه ما كان لأبي بكر أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده سكت، ما أقدرش أتكلم، ما أقدرش أقول لك نعم أو لأ، لأن لو قلت لك لأ طب ليه هتسألني، وأنا لا أستطيع أن أفشي سر النبي، ثم إني لا أستطيع أن أتقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتزوج النبي من حفصة رضي الله عنها. إذن عمر يدخل وقت ما شاء بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، عشان لما يجي لك بقى جاهل جهول يقول لك في آيات الحجاب إن عمر كان يقف على الطرقات لنساء النبي يقول عرفتك أنت فلانة، نقول نعم عمر حمى رسول الله. إذن كل زوجات النبي بمثابة بناته، والأب لابد أن يكون حريصا على تستر بناته، فدي غيرة عمر. وشين مش يقول لك إزاي ينظر لنساء النبي، يا أخي أنت فاهم حاجة؟ عمر من شدة حرصي على بيوت النبوة لما نلقى خلاص لابد أن تلبسين لبسا لا يظهر منك شيئا بحيث لا تعرفي، عرفتك أنت فلانة نعم، فتعود فتكسر من الثياب حتى لا يعرفها عمر رضي الله عنه. وهكذا، لأن بعض الناس من جهلهم أحيانا يبدأ يتلمس مثل هذه المواقف من السيرة ومن السنة حتى يطعن في الإسلام وفي صحابة النبي، وهم براء من هذا الطعن رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب عثمان أو زوجناه رقية، ماتت رقية زوجناه أم كلثوم، طب علي هنزوجه فاطمة. إذن يدخل عثمان وقت ما شاء ويدخل عليه وقت ما شاء، فدي كانت حكمة مهمة قوي في تعدد زوجات النبي. كان أيضا من الحكم يا إخوة الحكمة السياسية، حكمة سياسية، مثلا مثل زواج نبي من جويرية رضي الله عنه أرضاها، وكذلك صفية بنت حيي بن أخطب، أبوهما أبو صفية زعيم بني المصطلق، وكذلك جويرية أبوها كان من زعماء اليهود. في بعض المعارك وقعن في الأسر، خيرهن النبي بين الزواج منه والإسلام أو الحرية. صفية اختارت، قالت الإسلام وأتزوج رسول الله. كذلك جويرية رضي الله عنهما. أصحاب النبي تحت منهم، تحت أيديهم أسرى بني المصطلق، فقالوا: أيعقل أن يكون أصهار رسول الله تحت أيدينا في الأسر؟ فعفوا عن الجميع. فلما عفوا عن الجميع دخلوا جميعا في دين الله أفواجا، فكان زواج صفية وجويرية بركة على قومها. ودي كانت حكمة سياسية في تقارب الإيه غير المسلمين عن طريق المصاهرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أزكى التسليم. ودي كانت بعض الحكم في تعدد زوجات النبي، ودي خاصة بالنبي. ما ينفعش أنت تقول الآن لا، ممكن نعدد بقى، النبي كان تحته 15 زوجة ومات عن 9، والكلام ده كله يجوز، ده خاص بالنبي. ده خاص بمين؟ بالنبي. كذلك من الأمور الخاصة بالنبي اللي لا يجوز فيها التأسي قضية الهبة في الزواج. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى دي خاصة إيه؟ بالنبي. يعني الهبة إن المرأة تعرض نفسها كزوجة بلا مهر وبلا شهود، دي خاصة بمين؟ بالنبي، وليست لأحد غيره. وذلك في حديث النسائي أن النبي جلس بين أصحابه فجاءت امرأة تقول: وهبتك نفسي يا رسول الله. هذه قصتها في الحديث بقى. يقول الراوي: فنظر النبي إليها ولم يتكلم، أي أنه لم يؤمر بشأنها. وده اللي بيقول النبي زوج ولم يتزوج، يعني دايما بوحي السماء تزوج يتزوج. طيب، فسكت النبي ولم يجبها. فلما طالب المرأة الموقف، أحد الأنصار في مجلس النبي جالس وكان يريد زوجة، فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني إن كنت لست راغبا في الزواج منها أنا أريد زوجة، فرصة بقى، وهي الزوجة جات لك عندنا. فماذا قال له النبي؟ قال: التمس ما تمهرها إياه. الهبة خاصة بالنبي فقط، أنت روح هات لها المهر. فقام من مجلس النبي وذهب إلى بيته ثم عاد، فقال: يا رسول الله، لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي شيء. زي ما أنت بتقول كده بالله، أيوة، أحمر الخدين صفر اليدين، أو زي ما قال أبو صلاح على الحديدة، يعني ما عنده شيء. طب لو على الحديدة يجيب الحديدة، وده اللي هيقوله النبي الآن. قال: التمس ولو خاتما من حديد. يعني اللي على الحديدة ده كمان عنده حديدة، هتقل، المهم يكون في مهر. فذهب إلى بيته وعاد، قال: والله يا صل لا أجد خاتما من حديد، حتى الخاتم ما عنديش. يا الله، يبقى إذا لبس الخاتم للمرأة لا حرج به، ولا بل هو سنة في المهر. إنما الرجال لم يرد بشأنهم إيه؟ أن يلبس، خاص بالزواج يعني، إنما أن يلبس الخاتم تأسيا بالنبي سنة، النبي كان يلبس الخاتم. خلاص، نقول إذن للرجال، طب لو الزواج أصر، طب ماشي، جيب، بس جيب خاتم، جيب خاتم من فضة، لأن الذهب يحرم على الرجال. والبسه في اليمين، عطلوش بقى تعمله لي بقى قبل، مش عارف، قبل الزواج في اليمين وبعد الزواج في الشمال، لا، دين دي بدع ومخالفات. خليه في يدك على طول اليمين، وهي تلبسه لك ماشي بعد العقد، خليها تلبسه لك ولا حرج يعني، وهي اللي تجيبه كمان، خليك ذكي، وانت هتجيب الذهب، هي تجيب لك الخاتم، تقول لها تعالي كده بقى نقي، وانت هاتي هديه بقى للزوج ولا ايه، بس من غير ما امها تعرف عشان تخرب بيتك. فطبعا صاحبنا راح ورجع ما عندوش الخاتم من حديد، فالنبي سكت، وصاحبنا جلس خلاص، يعني ايه، الزوجة هتضيع مني ولا ايه، وانا ما عنديش حاجة خالص دلوقتي. فلما طال به المجلس اشتد حياؤه وما فيش رد، فقام لينصرف، فدعاه النبي: يا رجل، هل معك من القرآن شيء؟ وده دايما السؤال اللي بنركز عليه اخوة مع اهل القرآن، فارق بين إنسان يحفظ الحروف وإنسان فعلا معه القرآن يعيش بالقرآن. قال: معك، ما قالش تحفظ، أو تعي معك، لأن لابد يكون لك معية مع القرآن وملازمة عاملا بالقرآن قولا وعملا، تدبرا فهما، تنفذ الأمر وتجتنب النهي وهكذا، تعظم القرآن. فقال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وكذا وكذا. قال أسمعنيها، يعني إن كانت عن ظهر قلب أسمعنيها. فبدأ يسمع للنبي في المجلس، فقال له النبي اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. يعني يا أخوانا بما معك من القرآن؟ البعض بيفهم خطأ، البعض يقول لك مثلا أنا عشان عندي القرآن زوجوني. طب فين المهر؟ أنت ما اديتش مهر. أمال إيه بما معك؟ أه يعني لابد أن تعلمها تلك السور، ده مهرها. ما لازم تاخد حاجة هي، يبقى مهرها إيه؟ إن أنت حافظ مثلا نص القرآن وما عندكش مال، قلت مهرها نص القرآن ماشي، يبقى حضرتك لازم تجلس تعلمها اللي عندك كله من القرآن، وتصبر عليها حتى توفي المهر. مش خلاص كده يعني، طب مالك انت اتجوزت خلاص، ما انا عشان انا عندي قران. ايه اللي عندك القران؟ علمها القران، ده المهر. فالشاهد هنا ان الهبه خاصه بمين؟ بالنبي. فما ينفعش تقول لي بقى دي وهبت لي نفسها. انت نبي عشان تهب لك نفسها لابد من مهر، لابد من شهود، لابد من ولي وهكذا. اما دي خاصه بالنبي فقط وليست لغيره عليه الصلاه وازكى التسليم. إذا صفة السنة دي إنها خاصة بالنبي، فما ينفعش فيها التأسي. يبقى إما تكون جبلية، إن فعلت لا حرج، وإن تأسيت تؤجر، وإما أن تكون صفة السنة خاصة من خصوصيات النبي ولا يجوز فيها التأسي، وإما أن تكون السنة تشريعية عامة للمسلمين. من ذلك مثلا حديث أبي داود من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمسك النبي الذهب فوضعه في يمينه، والحرير فوضعه في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، أو كما قال النبي. فده اسمه إيه؟ قال النبي هذا بمنطق الرسالية، إن رسول بيشرع لأمة وفق قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده عام للأمة، نعم، لأن ده تشريع، ده إيه؟ تشريع. في بقى أمور فعلها النبي بصفته إمام، بصفته إيش؟ إمام حاكم، فهذه بتكون لولاة الأمر، مثل هذه المعاهدة التي عقدها النبي مع اليهود في المدينة. دي بترجع لمين؟ لولاة الأمور، وفق مصلحة الأمة ومصلحة الدين ومثل العدل والإنصاف. فدي ما تكونش لأفراد الناس ولا لأحد الناس أبداً، دي خاصة بالأئمة ولاة الأمور والحكام. طبعا عندما نقول ولاة الأمور أي من حكموا كتاب ربهم وهدي نبيهم وأقاموا العدل في الأمة، فإن جاروا وظلموا فأمرهم إلى الله عز وجل، ولهم علينا السمع والطاعة في المعروف فقط لا في المعصية، ولهم علينا حق النصيحة والمناصحة، ولا نقر لهم ظلما أو جورا أو مخالفة. وده للأسف البعض لا يفهمه بعد، كثيرون للأسف يأخذون السمع والطاعة في جانب ويتركون البقية كاملة، فيقدسونهم من دون الله رب العالمين بحجة السمع والطاعة لولي الأمر. نقول نعم، السمع والطاعة فين؟ بضابط الشرع في المعروف، فلا نسمع ولا نطيع في المنكر ولا في المخالفة ولا في المعصية، كما لا نمدحهم على جورهم وظلمهم فنقر جورهم وظلمهم. أبدا ما رأينا عالما من علماء السلف امتدح ظالما أو جائرا. نعم يسمع ويطيع في المعروف ولكن لا يمدح ولا يقر ظلمه، بل إن استطاع مناصحته نصح، لأن النصح على قدر الاستطاعة. فهذا منهج الإسلام وهذا منهج الاعتدال. ولذلك قصة الأمير الذي أمره النبي على سرية بيلخص لنا الموضوع كاملا. المهم وأمر جنده أن يسمع له ويطيع، صار الأمير بجنده في الطريق أغضبوه، فقال لهم جميعا اجمعوا لي حطبا، جمعوا حطب، اضرموا لي نارا، أشعلوا النار. قال أنا أميركم وقد أمركم رسول الله بالسمع والطاعة، والآن أمركم أن تدخلوا النار. أهو أميره يقول لك سمع وطاعة، الآن ادخلوا النار. فقالوا والله لا ندخلها أبدا، فوالله ما اتبعنا رسول الله إلا نجاة وفرارا من النار، كيف احنا اتبعنا الاسلام عشان ننجو من وانت ندخل النار؟ لا يكون. المهم مرت السرية وعادت الأيام، وحكى الأمير للنبي، وحكوا للنبي، فقال النبي: والله لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما السمع والطاعة في المعروف، أو كما قال النبي الأمير. إذا ما ينفعش أسمع وأطيع في منكر ولا في مخالفة ولا في ظلم ولا في جور، يبقى سمع وطاعة فين؟ في معروف، معروف وفق الكتاب والسنة. طب خالفوا، واجب أن نناصحهم، ما استطعنا مناصحتهم علينا ألا نكر ظلمهم ولا نمدحهم على ظلمهم، لأن مدحهم معناه إقرار لظلمهم، وهذا ليس من الإسلام في شيء. إذن سمعنا وطاعتنا مقيد بطاعة الله وبطاعة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمن خالف لا نكره على المخالفة، بل ننصح له إن استطعنا بأدب المناصحة سرا بيننا وبينه أو المراسلة، ولا نمدح ظالما، لأن مدح الظالم إقرار للظلم ونشر للجور بين الناس. إذن النبي فعل المعاهدة الآن بصفته حاكم، فدي تكون خاصة بمين؟ بولاة الأمر، بالحكام. إذا ارتأى وفق مصلحة الأمة إن لابد من عقد مصالحة أو هدنة أو معاهدات مع بعض الدول، خلاص هذا شأنه، هذا خاص به، وليس لنا أن نتدخل كرعية، لأن ده الأمر يناط بولاة الأمور. خلاص، يبقى هو اللي يعرف المعاهدات كيف تسير والأمور السياسية كيف تتم، بحيث يحفظ الأمة منزلتها ومكانتها. إذن لا بد عشان نفهم السنة نفهم الصفة وسبب الورود. يبقى النبي لما أقام المعاهدة في المدينة أقام بصفته إيه؟ حاكم، حاكم أمة الآن، حاكم. إذن نظر لمصلحة الأمة في هذه الحقبة وهذه الفترة، فأقام المعاهدات مع غير المسلمين في المدينة اللي بنسميها معاهدة الدفاع المشترك عن المدينة، بالضبط كما فعل عمر عندما تسلم مفاتيح بيت المقدس وأقام العهدة العمرية. يبقى دي خاصة بمين؟ بولاة الأمر، هم الذين يعقدون المعاهدات ويضعون الشروط والضوابط التي لا تخالف كتاب ولا تخالف سنة، وفيها مصلحة للمسلمين وقوة لهم، وفيها أيضا بيان الرحمة وعدل الإسلام وإنصاف الإسلام. يا إخوة، ديننا مش دين تصادم أبدا ولا دين إقصاء، ديننا دين رحمة وعدل وإنصاف. فكانت تلك المعاهدة بصفة النبي أنه حاكم وأنه ولي أمر. إذن هذا يطلق، يعني يترك لولاة الأمور فيما يرونه في مصلحة الأمة وقوتها وعزتها. وبهذا الفهم يستقيم الأمر لطالب العلم. المشكلة في طلاب العلم إن بعضهم وللأسف لم يمكن في العلم، وبعضهم وللأسف لا يسأل العلماء، وهنا بتكمن الخطورة في الفهم. لذلك أمرنا في كتاب ربنا بالرجوع دائما لأهل العلم فيما يعن لنا من مشكلات أو معضلات أو نوازل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى عشان ينضبط فهمك للسنة لابد أن تنظر إلى بابين: الأول صفة السنة، الثاني سبب ورود السنة. سبب ورود السنة، بهذا ينضبط لك الفهم. بعد أن أقام النبي المعاهدة مع اليهود في المدينة، هتبدأ مرحلة صراع دامي بين المسلمين في المدينة وبين قريش واستفزازات قريش، وده اللي هنشوفه بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة، لأن المقام يضيق وعقارب الساعة تطاردنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.